من أهم المواضيع اللي كانت فارضة نفسها جدا وإحنا بنحضر للأعداد بتاعتنا هو موضوع الخلوات. قد إيه الموضوع ده خطير، وناس كتير أول ما بتسمع الكلمة دي بيخطر على بالها مشاعر متناقضة. خلينا نتكلم مع بعض كده الأول، كل واحد فينا يا ترى لما بيسمع كلمة خلوات أول حاجة بتيجي على باله إيه؟ أنت بالنسبة لك يا شريف بتيجي على بالك إيه؟
بالنسبة لي أول حاجة بس يعني لما بنشوف كلمة خلوات تقع في قلب الإنسان هي معصية السر وذنوب الخلوات. حتى إحنا عندنا التصور ده غلط، لأن ممكن يكون في طاعة كمان في السر، زي الحديث اللي كنا بنتكلم عنه.
الحديث بتاع السبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظلهم، منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاحيانا بتبقى الخلوه مش شرط بس تبقى معصيه، لا، ممكن يبقى الخلوه دليل على الشوق الى الله عز وجل وعلى محبه الله تبارك وتعالى في رحله السير الله، ويستثمر الفتره دي عشان يقرب من ربنا سبحانه وتعالى.
انا عندي موضوع واضح، خلوات للاسف معظم الواقع بتاعنا اللي احنا عايشينه فعلا خلوات المعصيه. الطاعه جميله بس فعليا معظم مشاكلنا ان في معاصي في وقت الخلوات.
صح، وفعلا ما احنا بنحضر كده، يعني انا شخصيا برضو كان في السنه اللي فاتت برنامج هنا كان حلقة عن الخلوات، الأصل فيها فعلا معاصي السر. طيب دلوقتي لو في عندنا مثلا شاب أو بنت على اليوتيوب أو على الفيسبوك مثلا ولقى حلقة اسمها خلوات، من وجهة نظرك إيه أهمية إنه يدخل يتفرج عليها مثلا؟
هو الفكرة أصلا إن هو يبقى بيتعامل مع الخلوات إن هي حاجة مختلفة في الحياة أصلا، يعني دي مش حاجة عادية، مش زي مثلا الذكر وهو بيذكر ربنا لوحده، مش زي ما هو بيذكر ربنا وسط الناس. فخلوات ده فترة التعامل معه مختلف سواء في الطاعة أو في المعصية.
وده برضه هيخلينا يا دكتور في حتة مهمة جدا، اللي هي مسألة إن أنا الخلوة بتاعتي إزاي استثمرها بقى كخلوة طاعة زي ما الدكتور محمد بيقول إن أنا أقرب بيها ربنا سبحانه وتعالى، أو كخلوة معصية، مش إن أنا أقع في الذنب أو أقع في المعصية، لا، إن أنا إزاي استثمر الفترة دي إن أنا ما أقعش في الذنب أو ما أقعش في الحاجات اللي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده طاعة ومعصية.
هو اللي ممكن يعني يخلي واحد مثلا شاب من الشباب يدخل يشوف حلقة مكتوب خلوات، ان هو بيحس ان هو ايه الدنيا بايظة خالص في الخلوات بتاعته، فهو عايز يدخل ايه يشوف طيب الايه الناس دي بتتكلم عن ايه، الدنيا فيها ايه. لان زي ما احنا كنا بنقول ان الخلوة دي اما ان الانسان هيترفع يوم القيامة بسبب الخلوات بتاعته لو كانت في طاعة ربنا، واما ان بسبب الخلوات بتاعته ان هو يعاقب يوم القيامة لو كانت في معصية ربنا سبحانه وتعالى.
انا بالنسبة لي الخلوة هي المعيار الاساسي للصدق، انك سهل جدا انك تبقى وسط الناس متكلف لشخصيه معينه، سهل عليك طاعه معينه، انما وانت لوحدك في بيتك في خلوتك مع ربنا سبحانه وتعالى بيظهر المعدن الحقيقي بتاعك وحقيقه صدق قلبك، هل انت فعلا ظاهرك كباطنك فعلا ولا لا. عشان كده لازم الخلوه الاولى اللي انت بتقعد فيها مع نفسك في الدنيا دي تذكرك بالخلوه الاخيره اللي انت بتبقى فيها في قبرك. طيب لو احنا كده عايزين يا رجاله نحاول قدر الامكان بشكل منظم نتكلم عن فقه التعامل مع الخلوات بوجه عام، سواء لو كانت خلوات معصيه او خلوات طاعه، ونحاول بشكل منظم كده يكون في ستراكشر كده ان ايه اهم الحاجات اللي احنا نعملها قبل الخلوه نفسها، وايه اللي ممكن نعمله اثناء الخلوه، وايه اللي ممكن نعمله بعد الخلوه. فلو هنتكلم عن قبل الخلوة المفروض اول حاجة نعملها ايه؟
لو احنا نتكلم عن خلوة المعصية، ان انت عايز تعمل حاجات قبل المعصية، انت دلوقتي لما تبقى في خلوة اول حاجة بتعملها انت بتروح بتجري في ذنب معين انت متعلق به وبتعمله على طول، فبتجري على طول تعمل الذنب ده. يعني مثلا شاب من الشباب متعود ان هو يتفرج على افلام اباحية، فاول لما بيبقى الظروف متهيئة حواليه والواحد بيعمل ايه؟ بيعمل المعصية اللي هو متعلق بيها. شاب متعود ان هو يبص على الحرام فبيعمل الحاجة اللي هو متعود عليها. فاحنا عايزين ناخد خطوات ايه يعني وقائية كده قبل الوقوع في المعصية ما قبل الخلوات. أول حاجة إن الإنسان يحترم ضعفه. يعني أحيانا تلاقي كتير من الشباب بتقول له يا فلان أنت عارف أنت المكان ده هتنزل هتتفتن فيه، يقول لك لا ما تقلقش أنا هنزل وإيه أنا جامد هغض بصري هروح بس ومش عارف إيه. فالمفروض العبد يحترم ضعفه، يبقى فاهم إن هو ضعيف. يعني حتى كان في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم حديث صراط ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى يمين وشمال سور هنا وسور هنا وأبواب مفتحة عليها ستائر، دي الفتن والشهوات. فما ينفعش أتعامل معاها تعامل إن أنا إيه لا انا هروح ادخل كده واشوف وكده
وانا جامد بقى وبتاع.
ما هو النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عن العبد اللي رايح يقرب وعايز يفتح ستاره قال له ايه؟ قال ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه
تلجه.
يبقى اتعامل من البدايه قبل الخلوه، يبقى انا عندي حاله من الايه؟ وقايه، ان انا احترم ان انا ضعيف. سيدنا كعب بن مالك لما جات له الرساله من ملك غسان وبيقول له ايه؟ بلغنا ان صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك. والرساله بقى طبعا جايه من ملك وكده، وهو في وسط يعني ظروف صعبه ازمه كبيره، فرماها في الفرن حرقها. ليه؟ علشان انا نفسي ضعيف، ما احطش نفسي في وسط ظروف تضعفني وبعدين اقول انا وقعت.
صح، فعشان كده انت لازم تبقى عارف نقطه ضعف. يعني شباب كتير يقعد يقول لك ايه انا سايب علبه سجاير معينه، يقول لك انا بطلت سجاير، بس في علبه سجاير معينه انا سايبها في الدرج ودي لازم تبقى قدامي كده، او بص انا بطلت اغاني بس لازم يكونوا على الجهاز، اصل لو مسحتهم هجيب تاني. ايه الكلام ده؟ غلط تماما. لازم تحترم لحظات ضعفك وتغتنم لحظات القوه من اجل لحظات الضعف. فخلاص انت نويت انك تبطل سجاير، لا ارمي كل علب السجاير. انت قررتي ان انت تبطلي اغاني، امسحي كل الاغاني الموجوده عندك، وخصوصا في اللبس. من اكبر المشاكل ان بنت مثلا تكون قررت انها تاخد خطوه في حجابها مثلا، فكل ما بتيجي تفتح الدولاب ولسه هدومها القديمه موجوده، كل مره ده بيضعفها. خصوصا ان البنات بيبقى عندهم احيان مشكله في الثقه في النفس شويه، انها حاسه انها كده شكلي مش حلو، انا كده مش جميله، انا كده مش شيك، فدي بتبقى مشكله. فالمفروض خدت قرار، احترم لحظات ضعفك وابعد عن الضعف تماما.
طب ايه تاني كمان قبل المعصيه؟
والله شريف الحته دي لما كنت بتتكلم في مساله الصراط وبتاع والكلام ده، عايزين ناخد من باب بس احترام الضعف، ان انا لما هاجي احترم ضعفي انا عايز حاجه قويه استند ليها عشان اقدر اكمل. واقوى حاجه الواحد يقدر يستند بيها في مساله لحظات الضعف هو الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعجز الناس من عجز عن الدعاء. وحديث بقى يفيدنا قوي في النقطه دي، لما صحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي دعاء او علمني دعاء اتعوذ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بكفه وقال قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. دي لو قلنا ادي 1 2 3 4 5 حاجات اساسا كل الذنوب وكل المعاصي او كل الاشياء اللي احنا ممكن نعملها سواء طاعه او معصيه جايه من الخمس حاجات دي. ودي رجعنا لحديث الولايه جزاك الله خير يا دكتور، اللي هو ايه؟ كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه وان استعاذني لاعذنه. ده بقى عشان يتجنب مساله الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان السعيده لمن تجنب الفتن. فمساله تجنب حتى تجنب، فربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك السوء والفحشاء
وتبقى اخلص حتى اخلص، انه كان مع بدينا
المخلص. بالظبط كده، سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا شريف عن سيدنا يوسف
قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ لانه هو كان ليه رصيد من الطاعه قبل كده، انه من عبادنا المخلصين.
فاقوى الاشياء اللي بتخلي الواحد يحترم ضعفه ان هو يستعن بالله سبحانه وتعالى القوي المتين.
انا من اكثر الحديث بصراحه انا شخصيا متاثر فيها في موضوع الاستعانه ده، حديث جميل قوي وتقريبا بنقوله يوميا في اذكار الصباح والمساء، وانت بتستغيث بربنا سبحانه وتعالى تقول له يا حي يا قيوم برحمتك ايه
استغيث.
ده مش واحد يعني ده واحد بيستغيث بربنا، عارف، واحد بيصوت بيستغيث بربنا سبحانه وتعالى يا رب برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرف عيني. يقول يا رب ما تكلنيش لضعفي، يا رب انا اضعف واحد في الدنيا، انا وحش، انا ضعيف قدام الفتن والمعاصي، انا هقع فيها بس يا رب كرهني فيها. ازاي يعني؟ اقول لك انا هدعي ربنا وانا رايح اعمل معصيه، وانت رايح تعملها يا رب كرهني فيها،
يا رب صرف عني
يا رب مش عايزها. وهو خد بالك هو في قلبه حبيبها وبيدعي ربنا يا رب بعيد عني. النبي صلى الله عليه وسلم خلى الصحابه يتعاملوا مع الخلوات بفكر مختلف. اصل انت في خلوات، يعني مفيش انك انت على طول في وسط الناس، لا في خلوات جاية. طب اعمل ايه؟ انت محتاج فكرك يتغير عن كلمه خلوات، زي ما كان شريف بيقول في الاول، انت الخلوات ليه مرتبطه بالمعصيه؟ طب ما في طاعه، واخد بالك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خلى الصحابه يتعاملوا مع الخلوات ان الخلوه دي ده مكان الطاعه اصلا، ده الوقت اللي انت مستنيه عشان تطيع ربنا سبحانه وتعالى. ده انت في وسط الخلوات دي انت قاعد في لوحدك صحيح، بس لا خد بالك انت مش لوحدك، ده انت معاك ملائكه، ده انت ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، ده انت قاعد في وسط حتى جمادات زي ده اهي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا إيه؟
يسبح
وحمد. ده هو بيسبح الكمبيوتر، أنا أسف، اللي انت قاعد عليه ده بيسبح ربنا، الكرسي اللي انت قاعد بتعصر ربنا عليه بيسبح ربنا سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وشجر والدواب وكثير من الناس، بس في بقى صنف صنف مختلف، وكثير من حق عليه العذاب والعياذ بالله. فتغيير الصورة الذهنية عن الخلوات مهم جدا جدا جدا.
كان من مرة شفت بوست كده على الفيسبوك كان أثر فيه قوي، كلمة بسيطة كده ممكن تكون متاخدة إثقاطات من حديث، لقيت مكتوب في البوست كده: ويحك أكلما خلوت عصيت. هو أنت كل ما تتحط في ابتلاء تفشل فيه؟ عشان كان الحديث القوية جدا اللي لازم نشيل همها ونتذكرها وترعبنا جدا المعاصي الخلوات. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة وبيحكي لهم حديث، الصحابة فزعوا منه لما يقول: يأتي يوم القيامة أقوام لهم جبال حسنات بيضاء كجبال تهامة، ودي جبال كبيرة جدا، فيجعلها الله هباء منثورة. فالصحابة فزعوا وقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، انعتهم لنا. فكانت المفاجأة بقى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ليهم لما قال: هم أناس من جلدتكم، يعني زيكم خلاص. بل وشوف بقى الوصف التفصيلي للنبي صلى الله عليه وسلم قاله: بل ويصلون كما تصلون. انا احنا عادي ان احنا عارفين كلمه صلون، لا، كلمه كما تصلون يعني بيصلوا صلاه صحابه، ويصومون كما تصومون، وياخذون من الليل يا شريف فعلا كما تاخذون. ايوه، اللي هو كمان يعني انسان مخلص
وقيام صحابه، عنده جبال حسنات
وقيام صحابه. فايه اللي يحصل؟ فيجعلها الله اباء منصور. طب ايه السبب؟ ايه المشكله؟ ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كل ما يخلو البيت بقى لوحده، الناس مشت هو لوحده، أول حاجة يخطر على باله الواي فاي، جهازي، حاجتي، يخطر على باله المعصية. فدي نحلها ازاي؟
وحتى دكتور كمان مش شرط ان هو يكون لوحده، يعني ممكن يبقى شاب واقف في وسط مجموعة من الشباب. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المشهد ده، ان واحد واقف في الجامعة وهو عامل نفسه بقى كده التدين والأدب والأخلاق، وبنت تعدي، فهو بص كده نظره كده في الخباز
كده.
فلما حد يلمحه ان هو شايف يغض بصر. اللقطه دي ربنا اتكلم عنها، قال تعالى: يعلم خائنه الاعين، العين اللي بتخون دي، وما تخفي الصدور. لابن سيدنا عبد الله بن عباس ليه اثر جميل جدا، بيقول: هو الرجل يعني رجل يكون واقفا في وسط مجموعه من الناس، فتمر به المرء فينظر اليها، فاذا لاحظه الناس لو خدوا بالهم منه غض، فإذا أعرضوا ينظر إليه. قال: ويطلع الله على قلبه وود لو أنه رآها عارية. سبحان الله، يعني ربنا يعلم خائنة الأعين، النظرة اللي في السر، وما تخفي الصدور. فما بالك اللي بيجاهر ويفتح اللابتوب ويتفرج على فيلم وقاعد في السر؟ مسألة خطيرة جدا.
سبحان الله، وإحنا بنحضر شريف الدكتور قال موقف شاب اللي كان بيتفرج على أفلام إباحية على الدش، ومرة واحدة النور قطع. كل تفكير الشاب ده ان هو ازاي بابا هيجي او عيلته هتيجي، والنور عايز يقلب باي طريقه. سبحان الله، انت ممكن يحصل ده والعياذ بالله وانت بتعمل معصيه او بتعمل ذنب او اي حاجه ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، مره واحده يحصل انقطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال. خلاص، مره واحده ايه اللي يحصل؟
يقطع برعش.
لا خالص، انت ممكن مره ما تلحقش التوب، ما تلحقش
وده في الطب كتير، في حاجات كتير، صادن كاردياك ارست، هتلاقي القلب يقف مره واحده وحد يموت فعلا. فده وارد طبيا فعلا،
الواحد حاجه صعبه جدا على القلب وعلى العقل وحتى على النفس، ان الواحد والعياذ بالله ربنا يعافينا يا رب ويصرف عنا ولا يبتلينا، مساله ان هو يبعث على ما مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد الحديث بتاع يبعث المرء
من مات على شيء بعث عليه،
من مات على شيء بعث او يبعث المرء على ما مات عليه. تخيل هو بيعمل ومات على فهي دي النقطه، بس ان الواحد المفروض يخاف ان هو يموت على كده ويحصل له انقطاع مره واحده.
كمان من الحاجات اللي تخلينا نخاف هي زي ما كنا بنتكلم، يا مساله ان احنا نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: ان الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه كنفه، كنف الستر، ربنا يستر العبد، فيقرره بذنوبه. قل: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ مسألة إن الإنسان يقرر بمعاصي السر كلها. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر
صغيرة
ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد.
خلاصة من وجهة نظري إن الخلوات مشكلة لا تحل أثناء الخلوة، دي بيتحضر لها من بدري، انك قبل ما توصل للمرحله دي انك بقيت في خلوه وقعت في معصيه، لا ده في فتره كبيره قبلها
وقاي
المفروض بتقوي قلبك. واحد داخل خناقه لوحده واخد بالك، وداخل خناقه مع اصحابه، فطول ما هو مع اصحابه بايه بيأدي في الخناقات، اول ما دخل خناقه لوحده اتكل علقه محترمه، فهو في وسط اصحابه طائع وبيعمل الطاعات كلها وزي الفل، اول ما دخل خناقه لوحده اتكل علقه لما مات. فده حلك ايه؟ مش حلك انك تزود اصحابك الجامدين، حلك ان انت تبقى انت نفسك جامد، يبقى انت محتاج تقوي اصلا عضله قلبك الايمانيه عشان لما تخش خناقه بقى مع الشيطان في الخلوه انت اللي ايه؟ انت اللي تضرب الشيطان بقى مش هو اللي يضربك.
هي نقطه الذاتيه.
في ذاتيه، عضله ذاتيه في القلب.
طيب دلوقتي هي دي مشكله، ان حد يبقى ما هوش عارف، هو وسط الناس قوي وناس كتير كده، والانسان بطبعه كائن اجتماعي، فممكن وهو لوحده هو قوي، بس في ناس بقى مشكلته فعلا ان هو لوحده ضعيف وما عندوش حته الذاتيه، خصوصا بنات كتير على فكره، او بعض الشخصيات اللي عندها محتاجه دايما سايكولوجيكال سبورت او سوشيال سبورت، لازم معايا حد يدعمني. فانت وجهه نظرك ازاي الواحد يقوي حته الذاتيه دي؟
زي ما قلت يا محمد، موضوع الذاتيه ده مهم قوي، مش مهم حتى في المعاصي بس، مهم حتى في الطاعات، ان انت يبقى عندك ذاتيه لوحدك. انت معرض انك تبقى في بلد لوحدك، معرض انك انت تبقى في بيت لوحدك، معرض انك انت تبقى في وسط لوحدك، فلازم يبقى عندك اصلا ذاتيه، ذاتيه في الطاعه، ذاتيه في العباده، ذاتيه في البعد عن المعصيه. فلازم دايما انت بتغذي الحته دي عندك، بتغذي انك انت تعود نفسك على طول انك انت بتعرف تقف في وش معصيه لوحدك.
طيب احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن ما قبل الخلوه، قلنا ان في حاجات ممكن العبد يعملها كوقايه ان هو ما يقعش في المعصيه. طيب دلوقتي واحد دخل وخلاص وعدى كل الحاجات دي وبدا خلاص بدا يعمل الذنب، بدا يعمل معصيه، هل في حاجه ممكن توقفه؟
والله بص، فاكر مثال الخناقه اللي كنا بنقوله، انت خلاص تدخل هتتضرب، انت اتضربت خلاص، فحاول ما تطلعش بقى مستديم، يعني ايه تطلعش بكارثه. فانت خلاص يا عم انت وقعت في المعصيه، لا تتمادى بقى، يعني ما تستهبلش، يعني خلاص اطلقت بصرك، مش لازم تطول في الموضوع. يعني كان في واحد اعرفه يعني فبيقول لي وانا بتفرج، ربنا عافينا جميعا، وانا بتفرج على فيلم اباحي، فبيقول طلع لي اعلان شامبو، فبيقول غضيت بصري اللي هو ايه، لا مش عايزها دي، هو فاهم ان في عدات سيئات ايه شغال، فهو ما بيتمداش بقى، يعني خلاص انا ايه، انا كده كده اتعورت، كده كده اتبهدلت، مش لازم بقى اتبهدل بقى. يعني واحد زي المثال اللي كلنا بنقوله على طول، واحد نزل في بركه طين ويعني جه شويه طين على البنطلون كده، مش لازم تنزل تتمرغ بقى، يعني خلاص ما تستعبطش بقى، خليك ايه عشان تبقى الرجعه سهله، ما تستمتعش قوي في الموضوع وتزود فيه قوي، وعلى قد ما تقدر اطلع على الاقل خسائر.
واحيانا سبحان الله من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالعبد ان ممكن في وقت المعصيه ربنا بيبعت للانسان رساله.
يعني بص يا شريف، عارف حديث توبه كعب بن مالك؟ كعب بن مالك عمل ذنب فعلا، هو ان هو تخلف عن الغزو، بس اللي هو ايه، مش معنى ان انا تخلفت ان ما تجيلي بقى رساله ملك غسان
خلاص خربت،
انا خلاص بقى طب اروح بقى ابوظ الدنيا، لا يعني انا خلاص مش هغرز، اقلل الغرز عشان اعرف ارجع بسهوله. عكس بقى بلصيصه، يعني بلصيصه ايه، كل ما يقع في حاجه يغرس في اللي بعدها، كل ما يقع في حاجه مكمل. يغرس في اللي بعدها لحد ولا عايز ولا لما مات كافر وساجد للشيطان وعامل كل الكوارث اللي في الدنيا. بس فالادله بقى لما تيجي تشوف في السنه هتلاقي حاجات من دي كتير جدا.
هو سبحان الله ان احيانا كمان ان رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالعبد ان في وقت المعصيه بتيجي الواحد رساله، يعني هي بتبقى رساله كده، لحظه قرار ان انت هتكمل في الذنب ولا انت هتوقف. يعني حتى في حديث ثلاثه اللي كانوا في الغار، الراجل وهو بيحكي عن بنت عمه اللي هي احب الناس لي، بيقول ايه، حتى قعدت بين رجليها في موضع الرجل من امراتي، فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقي، قال فقمت عنها وهي احب الناس الي. ان ممكن وانت خلاص وبدات في المعصيه تجيلك رساله، اقف، يعني استجيب للرساله، ما تسترسلش، ما تكملش، ما تقولش خلاص هي كده كده خربانه، لا
وعمل معصيه فعلا.
واحيانا لما الانسان يترك المعصيه في الوقت ده يثاب عليها، لان ده ذكر الشخص ده في 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 معرض ايه، في معرض مدح، ان كان بسببه ان الصخره اتحركت.
صح.
فحتى كان كنت بتقول
الايه نفس الموقف ده دليل من القران، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان
مسهم وطائف، يعني
ايوه حتتين بقى تذكروا، فايه اللي بيحصل، مش بقى بيتمادى، مش بيغرز، مش بيترجم الرساله بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ليه، صح في الموقف ده تذكروا فاذا هم مبصرون، فيعرف فيبعد
زي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
دي بقى ايه اللي احنا عايزينه، زي بالظبط كده اثر ابن القيم او كلام ابن القيم لما بيقول ايه، لابد من سنة الغفره ورقاد الهوى، ولكن ايه الشاهد كن خفيف النوم،
اللي هو
ايه ما تغرس قوي. وده الحديث برضو شريف بتاع ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر
ذكر.
خد بالك من صيغ المبالغه، ان العبد خلق مفتنا توابا نسيا، كلها صيغ مبالغه عشان ايه انت هتقع، ولكن ما تغرس اذا ذكر ذكر.
من اكتر حاجات اللي دايما انت جوه المعصيه لازم تفتكرها، افتكر مشهد سيدنا يوسف ازاي وامرأة العزيز غلقت الابواب خلاص وقالت هيت لك، وهو غريب وعبد دلوقتي المفروض يسمع كلام مولاته وهي الملكة الامرة ان هي وقفلت كل حاجة، ولكن تذكر وقال معاذ الله. اكبر مشكلة انك لما تبقى حد هيعمل معصية معينة ومقفل الابواب وهكذا بينسى حاجتين مهمين جدا. اول حاجة بينساهم ان ربنا سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه من فوق 7 سماوات، فلازم يكون فيه في قلبك وازع كده يقول لك تذكر ربنا سبحانه وتعالى وبيقول لك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك. ده لو عيل صغير معدي في البيت وشافك وانت بتعمل المعصيه دي انت مش هتتحمل، بل تلاقي مثلا شاب مثلا في فتره ثانوي ولا حاجه وهو ماسك الموبايل بيعمل معصيه معينه في الحمام ولا حاجه، وحد يكون الاكره بس بتاعه الباب اتحركت، تلاقي ان قلبه هيتخلع كده من مكانه. فعشان كده كان عبد الله بن عباس قال اثر من اشد الاثار اللي اثرت فيه حياتي، قال ولوجل قلبك اذا حرك الريح ستر بابك لاشد عند الله من الذنب. يعني واحد يا جماعه عزكم الله يبقى بيزني مثلا، والمفروض ان في باب وعليه ايه ستاره كده، وهو بيزني وبيعصي ربنا دلوقتي، ولكن جه هوا حرك الستارة او حد بيلعب في اوكر دلابة ولا حاجة، فيبدأ قلبه يخاف انه خايف من العبد اكتر ما خايف من الرب، خايف من اطلاع العبد اكتر من اطلاع الرب. فابن عباس بيقول انك خوفك في اللحظة دي اعظم عند ربنا من الذنب نفسه.
ومش لازم ناخدها برضو في الصورة الكبيرة ان واحد بيزني، يعني عشان برضو بعض الشباب يعني ممكن تبقى بنت ماسكة الموبايل بتاعها عادي وبتقلب، فلقيت كده اكاونت شاب من الشباب فدخلت كده تشوف الايه على الصوره بتاعته، هي ممكن تبقى خايفه ان لو حد من صاحباتها حتى مش ابوها وامها ان حد يلاحظ اللي هي بتعمله، فخوفها من الشخص اللي جنبها ده ربنا مطلع عليه،
واللي بيبقى شايف ان كلير هيستوري كده خلاص هو شافه ودخل على الحاجات اللي هو عاملها وكلير هيستوري ومسح يبقى الموضوع عمل ونسى احصاه الله ونسوه.
طيب ما عملش كلير يوم الايام
اه طب ما بعد بقى،
ما بعد بقى ده الخطاب بيختلف بقى. يعني ايه عارف انت قبل، يعني انت نفسك وانت بتخاطب نفسك قبل المعصيه او قبل الخلوه خوف نفسك وخد بالك من نظر ربنا سبحانه وتعالى، خد بالك المعصيه تتكتب عليك، لكن لو وقعت بقى لازم تغير الخطاب،
لان في ناس كتير بتيأس يعني انا خلاص وقعت وخلاص وانا بعد ما سمعت الكلام ده وانا كده ضايع انا كده ضايع.
الشيطان نفسه
بكمل بقى
بيغير خطاب، يعني الشيطان نفسه قبل المعصيه
يقعد يرغبك وبتاع والكلام ده بعد كده يأسك بقى
ولا مش عارف ايه ويقعد ايه يسهل لك الدنيا بعد المعصيه
انت مفيش فكره
الشيطان بيسودها لك.
سبحان الله يا دكتور، كان من الطريف يعني في حديث سيدنا المقداد قبل ما يشرب من لبن بتاع النبي عليه الصلاه والسلام الشيطان جاله وشجعه ان هو يشرب وقال له ان النبي عليه الصلاه والسلام عند الانصار ويتحفونه وبياكلوه، بعد قال فما ان شربت اللبن وغرت في بطني وعلمت الا سبيل اليها، قال جاءني الشيطان ايه يندمني يقول ويحك ما صنعت شربت شراب محمد، يعني هو قبل المعصيه شجعه وبعد المعصيه يقول له انت عايز تتوب وتعملت ايه، الان يجي يدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك واخرتك.
فانت بقى بتقوم عامل ايه بقى، انت بتعكس بقى انت بتخلف الشيطان، انت قبل المعصيه لا خوف نفسك وخليك مرعوب وده حقيقي ان فعلا المعاصي ممكن تهلك الانسان، وخلي دايما ده خطابك قبل المعصيه. طب ربنا عافينا جميعا وقعت، لا غير الخطاب بقى، خلي عندك نفسيه التوبه ونفسيه سرعه التوبه. يعني يقول لي هو انا هقوم من المعصيه اصلي يعني ازاي مش هو يعني ايه
انا مكسوف
لك انا مكسوف، طب ما كسفتش وانت تعمل معصيه، يعني انت جاي تتكسف انك تصلي
تتوب او تعمل طاعه،
يعني اقول لك انا ساعه ما تقول له توب يقول لك انا مكسوف، طب وانت بتعمل معصيه ما كنتش مكسوف، يقول لك مثلا انا زهقت من كتر ما ايه ما وقعت وتوب، طب زهقت من كتر التوبه، طب ما تزهق من كتر المعصيه، انت فاهم قصدي؟ فالخطاب لازم يختلف، ما تيأسش ولا تيأسوا من ايه؟ من روح الله، خلي ظنك في الله بقى بعدها، لا قوم ربنا قال لك واتبع السيئات الحسنه ايه؟ تمحوها، اتبع يعني قوم، يعني ربنا عافينا جميعا، انت قايم على المعصيه بتقوم بتعمل طاعه، فورا انت ان الحسنات ايه
يذهبن السيئات.
فدي نفسيه انك انت ازاي متقبل اول ما تخلص المعصيه فورا توبه الى الله سبحانه وتعالى.
دين دين عملي
قوم خلص
نطعش من قريب
من على طول. يعني بص عشان كده لك هي نفسيه. لا انا اقعد بقى الاول محبط واقعد متضايق، مش حتى مش احباط ولا ندم توبه، لا ده ندم ان هو ايه انا ضايع انا خربان خربان انا ما فيش مني فايده انا ربنا لا يريد ان انا اتوب مش عارف ايه. لا خلي نفسيتك والله يريد ان يتوب عليكم يا عم قوم توب، ده ربنا سبحانه وتعالى هيفرح بتوبتك. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحب الشمال لا يرفع الايه القلم ست ساعات، ست ساعات الذنب لا يكتب على العبد المخطئ، ما يكتبش الذنب لعله يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فقوم والحق نفسك.
دي برضو فكره يا دكتور، مساله مزاحمه الذنب او مزاحمه المعاصي بالطاعات، اللي هو ان لم تستطع ان تترك الذنب فزاحمه بالطاعه. احيانا فعلا الواحد مش قادر يسيب ذنب معين، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطأ وخير خطائين التوابون، الحديث الثاني اللي هو ان العبد المؤمن له ذنب يعتاد عليه الفينة بعد الفينة او هو مقيم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في واحد مقيم على ذنب وفي واحد بيعتاد الذنب ده، طيب يعمل ايه الحل؟ ايه الحل؟ ان انت تزاحم الذنب ده بطاعات كتير، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيه سيدنا معاذ: يا معاذ اتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: السر بالسر والعلانية بالعلانية. يبقى ايه؟ يبقى انا لو عملت ذنب في السر اعمل ايه؟ اعمل برضو طاعة في السر. طب لو عصيت ربنا وعملت شيء ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى قدام الناس وجهرت بده والعياذ بالله، يبقى انا لازم امحو ده بايه؟ ببرضو طاعة قدام الناس، وان انا اجهر بالقرب من الله سبحانه وتعالى، بحيث ان انا اقدر النفسية بقى اللي الدكتور محمد بيتكلم عنها في مسألة ايه؟ ان انا ما يبقاش نفسية القنوط والعياذ بالله شريف.
بمناسبة بقى السر والسر والعنية، بس برضو لازم يعني نحذر من حاجة برضو، لان كتير من الشباب بيتعامل بعد المعصية بنوع من الجرأة ان هو يجاهر بالذنب، ودي من اكتر الحاجات اللي عايزين نحذر الناس منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امتي معافى. معافى يعني ايه؟ يعني يرجى ان ربنا يعفو عنه يوم القيامة، هتعدي، الا المجاهرين. قال: وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل، يعني عمل معصية في السر، فيصبح فيقول: يا فلان أنا عملت كذا، كنت مع فلان ورحت ونزلت وعملت، ويحكي تفاصيل المعصية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الكلام، قال: وقد ستره ربه ثم يصبح يهتك ستر الله عليه. ده خطورة أن الإنسان يجاهر بالمعصية. ليه؟ لأن هو بيسهل كده المعصية في نفوس الناس وبيشيل سيئات الناس اللي بتقلده.
واكبر مشكله من الحاجات اللي ما ينفعش ان احنا ننساها، ان زي ما ابن القيم قال: اذا عملت عمل فلم تجد لذته في قلبك فاتهم العمل فان الرب شكور. انك لما بتعمل طاعه والطاعه دي خلصها لربنا سبحانه وتعالى وانت انسان مؤمن، ربنا بيثمر في قلبك سعاده وفرحه. كذلك لما انت بتكون عبد مؤمن وفي حال ما بينك وبين ربنا وبتقع في معصيه معينه، لازم بيبقى فيه في قلبك تنغيص ومرارة شديدة بعد ما تقع في ذنب معين.
صح.
يعني لما يكون في مثلا شاب أو بنت مبتلاة بمعصية سر معينة، يفضل الشيطان زي ما كنا بيقول قبلها يشجعها تعملها، يشجعها تعملها وينسيها أي ألم للمعصية دي، ويلا بس على طول ومش عارف وبتاع. أول ما تعمل المعصية دي أو أول ما يعمل المعصية دي، يبقى نفسه فعلا إن الأرض تتشق وتبلعه. انا في حد يقول لك: والله انا ببقى مثلا عزكم الله مثلا في الحمام ولا حاجه، مش طايق اشوف وشي في المرايه، انا عايز اجيب طوبه او اي حاجه واكسر المرايه، انا مش طايق اشوف وشي فيها. فالسؤال: انت ليه بتنسى اللحظات دي؟ ليه بتنسى لحظات ألمك وحسرتك على توبتك وعلى عهدك مع ربنا سبحانه وتعالى وعلى الفتره اللي انت قعدتها من غير انتكاس؟ ليه بتنسى الألم ده؟ فانا من الحاجات اللي شايفها وانا شخصيا فرقت معايا جدا نقطتين في ثقه التعامل مع الذنب بعد الذنب. اولا اكتب وتذكر مراره العصره القلب اللي بتبقى بعد الذنب دي ومن ندم توبه، زي ما احنا عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطه ثانيه: التعذير. يعني ايه التعذير؟ التعذير انك لازم تعاقب نفسك بطاعه تخلي الشيطان يندمك انه يوسوس لك تاني. من اكتر حاجات شباب كتير يقعد يسال على مشكلتي: انا عندي مشكله العاده السيئه، انا عندي كذا، بعمل ايه؟ ناس كتير من اهم الحاجات اللي نفعت معاهم فعلا انك ضع لنفسك عقوبه حقيقيه واحترمها، انك مثلا تعاهد الله سبحانه وتعالى انك لو وقعت في المعصيه دي مثلا هتصوم يومين او هتطلع مثلا مبلغ فلوس. معين لله
الفلوس بتوجع
الفلوس بتوجع لا شوف انت ايه اللي بيوجعك
لا وكمان النبي عليه الصلاه والسلام قال والصدقه تطفئ الخطيئة
صح
كما يطفئ الماء النار
صح الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء فشوف الاثنين اهي ان الصدقه منها انها تكون وجعتك وألمت الشيطان ان الشيطان يبطل يوسوس لك صح انت محتاج تقنع الشيطان فعلا انك انت لو وسوستني في المعصيه دي واخد عليها الذنوب دي انا هستحدث بعدها طاعات هتخليك تندم على انك وسوستني ليها
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن كالخامه من الزرع تفيئها الريح مره وتعدلها مره يعني ايه يعني انت خلاص اتعامل مع نفسك بنفسيه بعد الذنب ده ان انت الشيطان خد منك جوله ما يكسبش منك بقى بقيه الجولات ان انت مره وقعت ما تكملش خد انت مره واثنين وثلاثه في صالحك زي ما انت قلت بقى بالاعمال الصالحه والكلام ده ومن اقوى برده الاشياء يا دكتور واحنا برده بنتكلم في مساله ان الواحد يستحضر المعنى ده وان هو بقى يكتب والكلام ده حديث لما انت قلت يا شريف جوه مساله الذنب ومساله ان العبد يحرم من بالرزق بالذنب يصيبه اعظم انواع الرزق هو الحرمان من القرب من الله سبحانه وتعالى او الحرمان من الطاعه ده اثر
زي الريح بتكفر
كالريح.
طب الكافر بقى
المنافق بقى العكس يعني الريح بتيجه خلاص
بيتكسر بقى
بيتكسر معاها ما بيقومش تاني مره تانية طيب مساله بقى نرجع تاني لحته الاثر بتاع بني عابد بني اسرائيل كان هو متوقع ان هو ما بيعاقبش قال يا رب كم عصيتك ولم تعاقبني فسمع منادي وكم عاقبتك وانت لا تشعر كيف وكيف يا رب او وقال كيف يا رب فقال حرمتك من قربي ولذت مناجاتي ان انت احيانا بتحرم بالذنب ده او بالشيء اللي ما يرضيش ربنا او الحاجه اللي انت وقعت فيها دي لو انت ما قمتش بسرعه ورجعت تاني يا شريف ايه اللي يحصل بتحرم القرب من الله سبحانه وتعالى بتحرم لذه المناجاه ودي بتبقى اصعب العقوبات على العبد فافتكر ده بحيث ان انت ما تخليش بقى الشيطان يوقعك وحتى لو وقعك افضل كمل تاني بنفسيه المقاتل في رحله السير الى الله
صح سبحانه يعني ان الله لا يمل حتى تمله يعني الحديث الطويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ازاي لما الواحد بيذنب ذنب فالملائكه تذكر لله سبحانه وتعالى ان عبدك فلان قد اذنب ذنب واستغفر فرب سبحانه وتعالى يقول انه قد علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفره فاشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له وكذلك يقع في الذنب تاني فيستغفر تاني وربنا يتوب عليه تاني ورب سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمله ولا يضر هذا الشخص بعد كده ما يفعل مش معناه بقى ان الواحد
قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء قالوا فليعمل ما شاء ما دام ان هو كل ما بيقع في المعصيه بيتوب وبيرجع ملخص الكلام احنا عايزين نختم كلامنا فبنقول ان الشاب مننا لو وقع في المعصيه وصل للمرحله الثالثه يعني عدى المرحله الاولى ما قبل الذنب واثناء وقع في المعصيه ملخص كلامنا ان انت ما تيأسش لو وقعت مش لازم ترجع من بدايه الطريق قوم وكمل من المكان اللي انت وقعت فيه
ربنا ما لكش وقع بس قال لك لما تقع توب
ما تنفعش طلع في البروف